بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: ويؤيد المختار بل يدل عليه ما ورد في صحة نكاح العبد الواقع بغير إذن المولى إذا أجازه. الوجه الثاني من الوجوه التي ذكرت على صحة عقد العبد إذا لحقته إجازة المولى، وهو هذا الوجه الثاني هو عبارة عن التمسك بالروايات الواردة في نكاح العبد، أن هو ينشئ العقد وينشئ النكاح بلا إذن سيده، بلا إذن مولاه، ولكن يسأل الإمام عليه السلام عن ذلك فيجيب بالجواز أو بالتعليق، كما في رواية يسأل الإمام عليه السلام عبد، يسأل سؤال الإمام: عبد تزوج بلا إذن مولاه، قال عليه السلام: ذلك إلى مولاه، فإذا أجاز جاز، فإذا أجاز جاز، يعني فإذا أجاز المولى عقد العبد صح عقده ومضى. وفي رواية أخرى أيضا يسأل الإمام عليه السلام بعد ذكر موقف فقهاء العامة، حيث يقولون فقهاء العامة بعدم صحة النكاح إذا صدر بلا إذن، وحكموا ببطلانه حتى لو أجاز المولى لاحقا، فما يقع من العبد برأي العامة إن كان مأذونا به صح، وإلا بطل مطلقا، يعني مطلقا أجاز لاحقا المولى أم لم يجز. بعد أن نقلت هذه الفتوى من أبناء العامة إلى الإمام عليه السلام، قال عليه السلام: إنه لم يعص الله تعالى، إنه لم يعص الله تعالى، وإنما عصى سيده، فإذا أجاز جاز. هم يجبنا نفس التعبير. فكأنما الإمام عليه السلام يقول: ما يصدر من العبد وفيه معصية، إن كانت معصية لله فلا مجال لتصحيحه، ويوافق ما ذهب إليه العامة من الحكم بالبطلان مطلقا. أما إذا عصى سيده، عصى مولاه، فحيث لم يكن معصية لله وإنما معصية للسيد، فأمره إلى سيده. إذا أجاز سيده وقع عقده صحيحا. مثل ماذا أن يكون العبد قد أنشأ، مثل ماذا يكون العبد قد أنشأ ما يكون معصية لله، كما لو عقد على إحدى محارمه، أو عقد على الزوجة الخامسة، كما لو كان له 4 زوجات وعقد على الخامسة. أي جاء طبعا عبدو الخامسة وأنتم وحدة ما عندكم. أي أو قد يعقد على أخت الزوجة ونحوها من العقود التي لم يشرعها الله سبحانه وتعالى. فإذا أنشأ العبد عقدا على مثل هذه النساء يوصف بأنه عصى الله تعالى، ولا وجه لتصحيح العقد حينئذ. أما إذا عقد العبد على امرأة يصح له الزواج بها، غاية ما هناك أنه لم يستأذن من مولاه، فلا يوصف بأنه عصى الله تعالى، وإنما هو عصى غاية ما هناك عصى سيده. هنا الإمام يقول حيث لم يعص الله وإنما عصى سيده، ومعصية السيد ترجع إلى نفس السيد نفس المولى، إن أجاز صح عقد العبد، وإن لم يجز وقع باطلا. فإذا بالاستناد إلى هذه الطائفة من الروايات التي اشتملت على هذا التعبير من الإمام، فإذا جاز يثبت أن إجازة المولى اللاحقة، الإجازة اللاحقة لعقد العبد، تجدي في تصحيح العقد. واضح إن شاء الله. ولكن يرد في المقام إشكال، أن هذه الطائفة من الروايات لم يظهر منها أن العبد عقد لنفسه، إذ قد يكون عقد لغيره، عقد له غيره، عقد للعبد غير العبد. فالرواية الأولى تقول عبد، الرواية الأولى عبد تزوج بلا إذن مولاه، وهذا أعم من أن يكون هو أنشأ العقد، وأن يكون غيره عقد له. فإذا كان غيره عقد له، فبالاتفاق لا بد من إذن السيد، لأنه تصرف في أمواله، في أموال السيد، في العبد، أنشئت علقة لهذا العبد الذي مملوك للمولى مع امرأة أخرى أجنبية عن العبد عن المولى، فبالاتفاق إمضاء العلقة الزوجية تحتاج إلى إذن السيد، وهذا غير ما نحن فيه. ما نحن فيه نفس إنشاء العبد، نفس أن يكون العبد هو العاقد، هو المباشر. فإذا صارت الرواية مرددة بينهما لا معينة لما ينفعنا، فإن لم تكن ظاهرة في المعنى الآخر فلا أقل من الإجمال. فتسقط عن الاعتبار والاستدلال. واضح الإشكال؟ سيدنا واضح إن شاء الله؟ أجاب المصنف بجوابين دفعا لهذا الإيراد، وتتميما للاستدلال بالطائفة من الرواية، بهذه الطائفة من الروايات. الجواب الأول يقول يظهر من الإمام أنه أجاب مع ترك الاستفصال، فنسلم أن الرواية تحتمل المعنيين، تحتمل أن يكون هو العاقد العبد، وتحتمل أن يكون غيره عقد له. ولكن حيث أن الإمام ترك الاستفصال ولم يسأل، حينما سئل الإمام لم يسأل هل عقد هو أو عقد له، ترك الاستفصال ظاهر في اشتراك احتمالين أو صورتين في الحكم. وإلا فالإمام لما كان في مقام البيان وفي مقام إعطاء حكم فعلي نهائي ولم يفصل، فهو كاشف عن اشتراكهما بحكم واحد، وهو إن أجاز فإذا أجاز جاز. يعني كما أن العبد إذا عقد له نحتاج إجازة المولى، كذلك إذا عقد هو نحتاج لإجازة المولى. الجواب الثاني: التمسك بعموم التعليل الوارد في بعض هذه الطائفة، بعض روايات هذه الطائفة، بقوله عليه السلام: إنه لم يعص الله تعالى وإنما عصى سيده. الظاهر في أن العبد متى ما صدر منه ما يصدق عليه معصية المولى لا معصية الله كفى في التصحيح، كفى في صحته إذن المولى. وهذا التعليل كما هو معلوم في كل تعليل، التعليل يوسع وضيق، كما في لا تأكل الرمان لأنه حامض، فقوله لأنه حامض يوسع لشمول التفاح الحامض أيضا لا تأكله، ويضيق للرمان الحلو لا منع من أكله. فكذلك ما نحن فيه، لو سلمنا أن مورد الرواية هو أن يعقد للصبي للعبد، لو سلمنا أن مورد الرواية هو أن يعقد للعبد لا أن هو يعقد، ولكن الملاك في تعليق الصحة على الإجازة بمقتضى التعليل هو معصية المولى دون معصية الله. وإذا أنشأ العبد العقد لنفسه، إذا أنشأ العبد العقد لنفسه ينطبق عليه أنه عصى مولاه ولم يعص الله، فيثبت له الحكم، وهو فإذا أجاز جاز. صار واضح إن شاء الله؟ قال: ويؤيد المختار بل يدل عليه. سهنا بعض التعليقات للأعلام، هو يؤيد له دليل. إذا طبعا الإشكال ثابت، الإشكال موجود في الرواية في الطائفة، فإذا استندنا للجواب الأول اللي هو ترك الاستفصال فيصير مؤيد، لأن ترك الاستفصال ما يعني لا يصل إلى حد يدفع هذا الإشكال بشكل واضح وتام. وإذا استندنا للثاني اللي هو التعليل لا يصير دليل. ولذلك المصنف يقول بالتالي الثاني تام عندي إن لم يكن كل منهما، والأول هم ما بيشي يجي الثاني يكمله. فلذلك قال شنو؟ بل يدل عليه، يعني هو تأيين لكن نترقى نقول دليل. فلذلك احنا عنونا شنو؟ الوجه الثاني. ويؤيد المختار بل يدل عليه ما ورد في صحة نكاح العبد الواقع بغير إذن المولى إذا أجازه، معللا المصنف بعد أجاب التعليل أنه لم يعص الله، الإمام معلل أنه لم يعص الله تعالى وإنما عصى سيده، فإذا أجاز جاز، فإذا أجاز المولى جاز العقد وصح. بتقريب أن الرواية تشمل ما لو كان العبد هو العاقد على نفسه. شوف وين هذه، يعني كأن ما أكو إشكال أن الرواية مو ظاهرة بأنه عاقد لنفسه، قد يكون عقد له. يقول لا، أن الرواية شاملة لما كان العبد هو العاقد، وحمله حمل الرواية على ما إذا عقد الغير له منافل لترك الاستفصال. أي واحد بعد، مع أن تعليل الصحة بأنه لم يعص الله تعالى في قوة أن يقال إنه إذا عصى الله بعقد كالعقد على ما حرم الله تعالى، كالعقد على الخامسة مثلا، على ما مثل به الإمام عليه السلام في روايات أخرى واردة في هذه المسألة، كان العقد باطلا ليش؟ لعدم تصور رضا الله تعالى بما سبق من معصيته. يعني تصور أنه إذا عقد على الخامسة وبعدين أرضى الله سبحانه وتعالى فيه يصح العقد على الخامسة، أو إذا أجاز المولى يصح العقد على الخامسة، لا، بعد الله لم يشرع هكذا فعل. أما إذا لم يعص الله وعصى سيده أمكن رضا سيده فيما بعد بما لم يرضى به سابقا، أمكن المولى أن يرضى، فإذا رضي شرط صحة العقد أن يرضى المولى، فإذا صح صح، فإذا رضي به وأجاز صح. فيكون الحاصل أن معيار الصحة في معاملة العبد بعد كون المعاملة في نفسها مما لم ينه عنه الشارع هو رضا سيده، أو هو رضا سيده بوقوعه سابقا أو لاحقا. هذا الرضا مو مهم بعد، سابق لاحق المهم يتحقق. وأنه عطف تفسير إذا عصى، وأنه إذا عصى سيده بمعاملة ثم رضي السيد بها صح، وأن ما قاله المخالف من أبناء العامة من أن معصية السيد لا يزول حكمها برضاه بعده، وأنه لا ينفع الرضا اللاحق كما نقله السائل عن طاعة عن طائفة من العامة غير صحيح، فافهم واغتنم. اللي نقله عن أبناء العامة ببداية الرواية يقول هذا واضح الفساد، واضح إن شاء الله. مطلبون نعم، هو المصنف يقول منافل لترك الاستفصال، مع أن تعليل الصحة وقبلها قال بتقريب أن الرواية تشمل ما لو كان العبد. شلون تشمل بالتعليل؟ لا بد أن نقول التعليل بعموم. نعم. مطلب في استدلال صاحب الجواهر قدس سره على الصحة بهذه الطائفة. أولا، النقطة الأولى في هذا المطلب، استدل صاحب الجواهر قدس سره على صحة عقد العبد من دون إذن سيده، من دون إذن مولاه، بهذه الطائفة من الروايات، حتى لو لم يوجز السيد. فصاحب الجواهر حكم بصحة العقد من العبد مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ سواء كان بالإذن السابق، بالإذن اللاحق، أو لم يأذن أصلا. نعم، هو كلامنا في هذا، ذي الحالة أصلا واضح خارج محل البحث، كلامنا في ما لو هو أنشأ. المفارقة أنه صاحب الجواهر يقول بهذه الطائفة، بنفس هذه الطائفة أنا أستدل على صحة عقد العبد مطلقا وإن لم يوجز المولى. والوجه في ذلك في كلام الجواهر أن العبد إذا عقد من دون، العبد إذا عقد لنفسه من دون إذن مولاه فإنه قد فعل حراما حرمة تكليفية. وهو شنو هاي الحرمة التكليفية؟ وهي تحريك اللسان الذي هو ملك المولى مع أن كل العبد ملك للمولى، وأفعال العبد كلها ملك المولى، فإذا تصرف العبد أي تصرف من دون إذن المولى يكون قد تصرف بملك غيره من دون إذن، من دون رضا، وهي حرمة تكليفية. والحرمة التكليفية لا تقتضي الفساد، فإذا عقد العبد لنفسه يكون عقده محرما تكليفا، صحيحا وضعا، حتى لو لم يأذن السيد. ثانيا، واضح كلام الجواهر؟ بعد اكو بي نقطة، بعد بي من جنب غموض، مو سيدنا؟ ثانيا، أما المصنف فيقول اتضح مما ذكرنا في مقام الاستدلال بطلان هذا الفهم من صاحب الجواهر، هذا الفهم الذي اتهمه صاحب الجواهر اتضح مما سبق تقريب الاستدلال أنه ليس تاما. وتوضيحه أن هذه الطائفة من الروايات صريحة في تعليق الصحة على الرضا من المولى، وبالتالي لها مفهوم لهذه الروايات، مفهوم وهو عدم صحة العقد من دون إذن المولى. هي رواية صريحة في تعليق الصحة على من؟ على موافقة السيد، على إذن السيد، فهو لها مفهوم أنه إذا ما وافق عن العقد باطل. ثم أن صاحب الجواهر حمل كلام الإمام عليه السلام بقوله فإن أجاز جاز، يعني نجي نسأل، وهذا اللي قلت بعد أكو فراغ في كلام الجواهر كون نتممه، أنه أنت يا صاحب الجواهر إذا أجل قلت بأنه هذه حرمة تكليفية والحرم النهي التكليفي لا يستلزم الفساد، خو تعال قل لنا هذا شنو الإمام قاعد يقول، فإذا أجاز جاز، هاي شنو، وين ناظرة؟ المصنف يقول أول أصلا فهم الجواهر باطل لما تقدم وبها مفهوم، ونجي إلى حمل الجواهر لهذا هاي العبارة، فسرها صاحب الجواهر بما لا يمكن المساعدة عليه، حيث قال صاحب الجواهر أن مضمون العقد الذي أنشأه العبد هو العلقة الخاصة، وهي العلقة الزوجية، والعلقة الزوجية للعبد تحتاج إلى إمضاء وموافقة المولى، مولى وسيد السيد للعبد، فإن هذا يعني فإن إيجاد العلقة الزوجية للعبد كالتصرف بالأموال، فيحتاج للإذن كالفضولي، وبذلك يتضح أن نفس إنشاء العبد العقد له أو أنشأ العبد لغيره أو أنشأ الغير للعبد لا يحتاج لموافقة المولى، إنما الذي يحتاج للموافقة والإذن هو شنو؟ إمضاء العلقة الزوجية التي هي تصرف في أمواله، في أموال المولى. واضح قبل ما نكمل؟ أجاب المصنف عن كلام الجواهر بالآتي: أن المستفاد من الرواية بوضوح هو تأسيس قاعدة كلية عامة كبروية، مفادها كل فعل من العبد، كل فعل من العبد يوصف بأنه معصية لمولاه، فلا بد من الإجازة وهذا هو المستفاد من قوله عليه السلام: وإنما عصى سيده فإذا أجاز جاز. وما نحن فيه سواء كان نفس العلقة الزوجية أو نفس الإنشاء كلاهما معصية للمولى، كلاهما معصية للمولى، فيحتاجان لإثبات صحتهما إلى ماذا؟ يحتاجان إلى إذن السيد، إذن المولى بمقتضى هذه القاعدة التي أسست. واضح إن شاء الله المطلب؟ وأما ما ذكره، لا زال المصنف يناقش، وأما ما ذكره صاحب الجواهر من ملك المولى للساني وحركات لسان العبد، ففيه أولا وثانيا: أولا، من الصعب الالتزام بأن حركة اللسان ملك للمولى، حركة لسان العبد ملك للمولى، صعب أن يلتزم بذلك، بحيث لا يجوز تحريكه إلا بإذن المولى. هيك يكون يصير بعد، إذا صار اللسان وحركات اللسان ملك العبد، فكون كل حركة كل كلمة كل لفظ يقولها يكون ياخذ بها إذن المولى. فلو سبح أو كبر أو هلل يكون حراما لأنه من دون إذن السيد ونحو ذلك. فيا صاحب الجواهر، صعب أن نلتزم بذلك، بل الدليل على عدمه إذ قامت سيرة المتشرعة المتصلة بالإمام، بل وسيرة العقلاء الممضاة بعدم الردع، أن تصرفات العبد الجزئية لا دخل للمولى بها. هذا بعد يراد لها وقفة وتتبع. هذا أولا، إن شاء الله واضحة. لا، إذا أنها غش، لكنه يريد يقول بأنه هذا الآن التاريخ من ينقل السياق كذا من الأمور العقلائية وعند المتشرعة، ما نقلونا أن فديوم أحد العبيد المتدينين، طبعا واكو من عندهم بعض العبيد يعني من الشخصيات المرموقة في التدين، ما سمعنا فديوم يجي يستأذن عن ألفاظه، عن صلواته، عن حركاته الجزئية. نعم يستأذن أن سافر، يستأذن أن يتزوج، يستأذن أن ينجز عمل لشخص آخر، لكن أن يستأذن بأنه راح يسبح، يستأذن أنه راح يصلي في العمل جزئي، يستأذن راح ينام، هاي أعمال الجزئية ما وارد هيك، فضل عن سيرة العقلاء أنه يظهر أنه الموالي ما يلتفتون إلى الجزئيات التي يقوم بها العبد. نعم إذا تعلق له غرض بشيء معين ونهاه أن مثلا هو اليوم يريد العبد يعد الأغنام، فقال له أنت اليوم لا تتكلم، وبعدين تجيني مثل أمس تعبان ولسانك يتغلط، اليوم كل شيء لا تتكلم، روح نام ارتاح، باشر الصبح أريدك شنو تعد الأغنام وأنت في إيه هذا غشي بعد على غرض المولى. أما يوميا هو ينهى يقول لا تتكلم، إذا نهى نعم هو خب نعم يملك، لكنه هو بالتالي مقتضى العمومات يملك العبد وما من شؤون العبد، لكنه تتدخل أحيانا القضايا العقلائية في أن المولى ماذا يريد من العبد. كما مثلا أفرض أنت مشتري جهاز تبريد، خو جهاز التبريد واحد من 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 آثاره أنه يرى بالعين أو يسمع بالصوت يشتغل، إذن أنت تملك له ما تملك، تملك لكن ما تقدر تمنع الآخرين أن يسوون، تقدر تمنع عن تسلفنت كارتنت حطه بكارتون مثلا تخلي له كاتم، لكن هذا مو عقلاء، يقول لك هو أنت شنو الآخرين إذا سمعوا الصوت شو يصير، أو شنو الآخرين إذا نظروا له، أنت تملكه صحيح وتملك كل خصوصياته، لكن عقلائيا لا غرض لك بهذا. نعم قد يتعلق في بعض الحالات تمنع الحسد، تمنع العين أن تخلي في مكان معين، تخفي عن النظر حتى بعدين تبيعه، ممكن لا نستبعد أن يتعلق غرض معين بهذه الجزئيات، ولكن عادة غالبا بحسب الطريقة العقلائية هذه الجزئيات ما منظورة. كون المالك له أن يمنع من شيء لا يعني أنه له غرض بكل هذه الجزئيات على مد الأفق الزمان، واضح إن شاء الله. وعلى كل تقدير هو النزاع الآن بين المصنف وبين صاحب الجواهر، إذا أكو أوجه لتأيين صاحب الجواهر لا بأس ذكروها ويقع الكلام فيها، هذا أولا. ثانيا أن الفقهاء لما قالوا بالفساد إلا مع إذن المولى، كيف لك يا صاحب الجواهر أن تحتمل أن الفقهاء حكموا بالفساد بسبب الحرمة التكليفية؟ فإن حكم الفقهاء بالفساد يتعين أن يكون بسبب الحرمة التكليفية إذا التزمنا بما فهمت من الرواية، إذا التزمنا بفهمك فكون الفقهاء يصيرون حكموا بسبب ماذا؟ الحرمة التكليفية. ويا صاحب الجواهر كيف تحتمل من الفقهاء أن يقولوا بذلك؟ هذا بعيد جدا. مضافا إلى أن غالب الفقهاء صرحوا بأن الحرمة التكليفية لا تستلزم الفساد، بل هناك ما في فتاواهم ما هو أشد حرمة تكليفية وحكموا بصحته، وهو البيع حال النداء يوم صلاة الجمعة، فحكموا بحرمة المعاملة حال النداء لكنها صحيحة، وعللوه بأن الحرمة تكليفية، فكيف تحتمل في حقهم ذلك يا صاحب الجواهر؟ وثالثا إشكال ثالث، احنا قلنا أولا وثانيا وثالثا، ثلاث إشكالات المصنف يورد على صاحب الجواهر، أن لازم مصنف يقول أن لازم كلام الجواهر أن العبد لو أصدر لفظا وكان فيه معصية لله تعالى فهو محكوم بالفساد، مع أن هذا منقوض بلا ريب في مثل أن ينشئ العبد عقداً أثناء الصلاة عمدا، حيث نهي عن إبطال الصلاة عمدا، فيكون إنشاء العقد معصية لله. فعلى كلامك يا صاحب الجواهر يقتضي وقوع عقد البيع في أثناء الصلاة شنو؟ يقع باطل، مع أنك لا تلتزم بذلك ولم يلتزم به أحد من الفقهاء. والحاصل نتيجة من كل ذلك عدم تمامية كلام صاحب الجواهر، ويتم ما تقدم منا من الاشتراط في معاملات العبد بإذن سيده بإذن مولاه. قال: ومن ذلك يعرف أن استشهاد بعض بهذه الروايات على صحة عقد العبد وإن لم يسبقه إذن ولم يلحقه إجازة. صاحب الجواهر يقول أن استشهاد بعض بهذه الروايات على صحة عقد العبد وإن لم يسبقه إذن ولم يلحقه إجازة، بل ومع سبق النهي أيضا حتى لو نهى. ليش صاحب الجواهر بمن يستدل؟ لأن غاية الأمر هو عصيان العبد وإثمه، إثم العبد في إيقاع العقد والتصرف في لسانه الذي هو اللسان مملوك للمولى. لكن النهي مطلقا، صاحب الجواهر يقول لكن النهي مطلقا لا يوجب الفساد. هذا مطلقا يعني شنو؟ مو دائما كل نهي يوجب الفساد، وإنما النهي الذي يكون إرشادا إلى الشرطية يكون موجبا للفساد. كما لو نهي صبيا أن يبيع، هذا إرشاد إلى شرطية البلوغ، لكن النهي الوارد في العبد مو بالضرورة أن يكون شنو؟ موجبا للفساد. لكن النهي مطلقا لا يوجب الفساد، خصوصا النهي الناشئ عن معصية السيد، خصوصا إذا كان متعلق النهي هو شنو؟ بأن لا تعصي السيد، كما يوم إليه هذه الأخبار الدالة على أن معصية السيد لا يقدح بصحة العقد في غير محله. هاي خبر المن؟ أن استشهاد. ومن ذلك يعرف أن استشهاد بعض كذا كذا في غير محله هذا الاستشهاد. بل الروايات، يجاوب المصنف، بل الروايات ناطقة كما عرفت بأن الصحة من جهة ارتفاع كراهة المولى وتبدله بالرضا بما فعله العبد، وليس ككراهة الله عز وجل بحيث يستحي رضاه بعد ذلك بوقوعه السابق. يقول واضح عندنا النص بالروايات أنه تعليق الصحة على الإجازة في قبال أن معصية الله سبحانه وتعالى لا تصح مطلقا. فكأنه قال، كأنما أكو هيك كبرى قاعدة تتحصل من هذه الروايات، لم يعص الله حتى يستحيل تعقبه للإجازة والرضا، وإنما عصى سيده، فإذا أجاز جاز، فقد علق الجواز صريحا على الإجازة. ودعوى الجواهر، هذا جانب التخريج، أن تعليق الصحة على الإجازة من قبل الإمام، علق الصحة على الإجازة، هاي يا صاحب الجواهر وين توديها؟ قال من جهة مضمون العقد مو الإنشاء، علق الزوجية راد لها إمضاء، وهو التزويج المحتاج إلى إجازة السيد إجماعا، لا نفس إنشاء العقد حتى لو فرضناه للغير يكون محتاجا إلى إجازة مولى العاقد. هذه الدعوة من الجواهر مدفوعة بأن المنساقة والمستفادة من الرواية إعطاء قاعدة كلية بأن رضا المولى بفعل العبد بعد وقوعه يكفي في كل ما يتوقف على مراجعة السيد، وكان فعله من دون مراجعة. واضح العبارة لو بها جيد؟ أو مع النهي عنه معصية له، والمفروض أن نفس العقد يعني وجود الإنشاء من هذا القبيل، يعني نفس صدور الإنشاء هو مما يحتاج، هو معصية للمولى ويحتاج إلى إجازة. ثم إن ما ذكره تعالى هاي قضية اللسان يجاوب عنها بثلاث أمور. ثم إن ما ذكره من عصيان العبد بتصرفه في لسانه وأنه لا يقتضي الفساد يشعر بزعم أن المستند في بطلان عقد العبد لغيره هو حرمة تلفظه بألفاظ العقد من دون رضا المولى. وفيه أولا منع حرمة هذه التصرفات الجزئية، لا نسلم أن هذه التصرفات الجزئية شنو ملك للمولى ولا يجوز له إلا بإذنه. ليش؟ للسيرة المستمرة على مكالمة العبيد ونحو ذلك من المشاغل الجزئية. وثانيا بداهة أن الحرمة في مثل هذه لا توجب الفساد، فلا يظن استناد العلماء في الفساد إلى الحرمة كما بينا وأضفنا شاهد. وثالثا أن الاستشهاد بالرواية لعدم كون معصية السيد بالتكلم بألفاظ العقد والتصرف في لسانه قادحا في صحة العقد، هذا شنو الاستشهاد؟ غير صحيح، لأن مقتضاه مقتضى هذا الاستشهاد أن التكلم إن كان معصية لله تعالى يكون مفسدا مع أنه لا يقول به أحد، فإن حرمة العقد من حيث إنه تحريك اللسان مثل من وين يصير هاي؟ كما في الصلاة والقراءة المضيقة ونحوها، كما لو أجري تصلي صلاة مضيقة باقي دقيقة، يعني بحيث أنه إذا تلفظ بالعقد تصير الصلاة شنو؟ قضاء. هو أجى تصرف وأنشأ العقد بحيث شنو؟ صار بطلان، صارت الصلاة، وبالتالي راح يصير منهي عن إنشاء العقد في وقت صلاة المضيق. فهذا مثال آخر. المثال الذي ذكرنا احنا أن ينشئ الصلاة حرمة قطع الصلاة، فإن حرمة العقد من حيث إنه تحريك اللسان كما في الصلاة والقراءة المضيقة ونحوهما لا يوجب فساد العقد إجماعا. هاي والقراءة المضيقة كما لو شخص مثلا، مثال آخر كما البعض يذكر أنه نذر أن يقرأ سورة البقرة في عصر الجمعة، وإجا آخر ساعة من عصر الجمعة بعد كون يوفي بنذره، هو بالأثناء إجا شنو؟ ضاف هذا الإنشاء في وسط القراءة. نعم القراءة ما راح تبطل، ولكن ما راح يكمل القراءة قبل الغروب. فالتحقيق نتيجة من كل ما تقدم أن المستند في الفساد فساد عقد العبد من دون إذن سيده هو الآية المتقدمة والروايات الواردة في عدم جواز أمره، أمر العبد عفوا، أي فعل العبد ومضيه مستقلا، وأنه ليس له للعبد من الأمر شيء. الدليل على البطلان هو ما تقدم، وبالتالي يثبت أنه بالإجازة يصح ما أتى به العبد. فرع يأتي غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.